إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا نزال في الكلام عن مسألة دخول الجنة وكيفية دخول الجنة، وبصحح في الدروس دي المفهوم الغلط اللي عند كتير مسلمين في الوصول إلى الجنة بما فيهم طالبة العلم، مش قادرة تبقى في إيدها ميزان إزاي تصل إلى الجنة يعني بغير عذاب، وإيه الميزان توزن بيه. كلنا عايزين ندخل الجنة بغير سابقة عذاب، لكن إيه الميزان أو إيه العلامات اللي هو الناس بين الإفراط والتفريط، ما بين المغالاة والتشديد على النفس والخوف بيصل لحد القنوط من رحمة الله، وإن الناحية التانية رجاء لدرجة اللي بنسمعه بقى في الخبط العجيب خاصة عند تغسيل الأموات، خاصة عند تغسيل الأموات. الأخت تدخل تغسل واحدة، فهي شايفة أهلها في حالة من الذعر، مثلا بنت صغيرة أمها منزعجة عليها تقول لا 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 ده أنا كنت بغسل عروسة، لا 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 دي كان وشها قمر، ده النور طالع منها، ده كأنها متمكجة، كلام بقى عجيب وغريب، والأخت مش فاهمة الخطر اللي هي بتعمله، لأن هي كده بتوقع الناس وتغرقهم، تغرق أهل الميت وتغرق نفسها هي كمان بهذه الأمور اللي يعني لما أنزل الله بهم سلطان، وكون اللي ميتة دي على مخالفات شرعية ظاهرة واضحة، ومع هذا يدعوا حسن الخاتمة ويدعوا إن كذا وكذا. طبعا الله رحمته وسعت كل شيء، ورحمته ممكن الانسان يبقى عنده غلطات وربنا يغفر له، احنا متفقين كل ده، بس ما حدش يقدر يجزم بيه. رحمه ربنا دي ما حدش يعرفها، دي حاجه بين العبد وبين يعني حتى مش بين العبد، حاجه عند الله لا يعلمها الا الله. انا ما لا اعلم ربنا يرحمني ولا هكون من المعذبين ولا المرحومين. اللي ماتت دي على مخالفات هي في المشيئه ان شاء الله غفر لها وان شاء عذبها. فباي كلام نجزم بالكلام بقى اللي بنسمعه في زي ما قلت كده عند بالذات تغسيل الموتى بنشوف كلام غلط. فانا عايزه بس يبقى معانا ضابط كطلبات علم او ناس مقبلات على الدين، يبقى معاكي ضابط في ايديكي تعرفي انا عايزه اوصل الجنه، عايزه ادخل الجنه من غير ما اتعذب، اعمل ايه؟ بس هي ده الكلام، الكلام ده عايز ضابط شرعي، لا هو بالعواطف اللي هي المياله للرقه والحنان والرفق، ولا هي برضو بالشده والغلظه لا يعني لا ده ولا ده. انا عندي ميزان وعندي ضابط وعندي شريعه بضبط بيها اموري كلها. فالمحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن اول صنف هيدخل الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، اللي هم 70,000، وذكرنا صفاتهم، ولكن الكلام تتم يعني، لانه انا عندي حديث اخر برضو من المبشرات اللي يعني يجب ان انا اذكره، ان كان في سنده مقال او بعض اهل العلم ضعفوه، لكن فريق من اهل العلم حسنوا منهم الامام احمد في المسند والترمذي وابن ماجه، وحسنوا الحافظ في تخريج مشكاة المصابيح، وحسنوا ابن كثير في تفسير القران، وحسنوا جمله من العلماء السلف. اما بالنسبه للعلماء المعاصرين صححوا شعيب الارناؤوط، وصححوا مقبل ابن هادي الوداعي اللي هو الشيخ مصطفى حفظه الله، وصححوا الشيخ الالباني، يعني اقصد جمله من علماء السلف والخلف صححوا هذا الحديث، وان كان بعض علماء السلف ضعفوا منهم ابن القيم وغيره، لكن من باب الامانه العلميه بذكر مين اللي صحح ومين اللي ضعف، ودي امانه. الحديث جميل، فيه وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1000 70,000 او 70,000 حسب موضع الكلمه، 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي. طبعا ننزه الله جل في علاه عن الحسيات اللي هي في عقل الانسان او حسيات البشر. حسيات البشر هي لما تضم ايديك كفيك الاثنين دول اسمهم ايه؟ حسيه. اما في حق الله فلا نكيف ولا نشبه، امور معروفه. فننزه الله سبحانه وتعالى حسيات تليق بجلالي وكمالي. فالحديث فيه مبشر ان مع كل 70,000، مش بس 70,000، لان 70,000 ده عدد قليل قوي، لا ده مع كل 1000 من ال 70 دول في كمان ايه؟ 70,000. جميل؟ فطبعا كده يبقى العدد كبير وعظيم على هذا الحديث، وصححه فريق من اهل العلم، وكما قلت ان في سنده بعض مقال من العلماء من ضعفه، فلكن هو الحديث مبشرات الحقيقه ان كل دول هيدخلوا الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، ولما يدخلوا الجنه دخلتهم حلوه قوي. اول ناس يدخلوا الجنه يعني حاجة جميلة قوي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في المتفق عليه، يدخل من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. الله. وطبعا في حديث كثيرة يعني في هذا المعنى، إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر. هم هؤلاء يعني، هم جت أحاديث ما تذكرش فيها 70,000، أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر أو كهيئة القمر ليلة البدر، ما ذكرش فيهم 70,000، فجاءت مطلقة. وفي أحاديث جاء فيها تقييد زي ده كده، يدخل من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. ده قيد وجوههم زي القمر، دول مين؟ 70,000. الحديث متفق عليه، فيدل على إن كمان دول أول يعني ناس هتدخل الجنة ووشهم هيبقى زي القمر، ده الصفة. ويدل أيضا هم أول ناس هيدخلوا الجنة وهيدخلوا مع بعض. الله، جميل قوي. يعني كل المجموعة دول يا رب اجعلنا منهم، من هم كانوا في الدنيا صفاتهم مشتركة وصفاتهم واحدة وصفات جلال وصفات عظيمة وصفات كده، في الآخر يدخلوا مع بعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث البخاري ومسلم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يعني إيه لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم؟ يعني كلهم مع بعض، مش بالترتيب، مش ده يدخل أول وبعدين، لا، أبواب الجنة واسعة وعظيمة وتاخد أعداد غفيرة، في كلهم هيدخلوا مرة واحدة عشان مبقاش في تفاضل، أو يبقى مثلا ناس تدخل ويستنوه من مجموعة تانية، لا، كل هيدخل الجنة في نفس التوقيت. حاجة جميلة جدا، فدي أول حاجة تعرفيها لو أنت عايز تدخل الجنة بغير عذاب كده على طول، ولا حساب ولا شقاء في الوقفة. طيب، هاب إن أنا ما كنتش من 70,000 دول، أو 70,000 على كل 70,000 ما ناش منهم، ما قدرتش أوصل للمنزلة دي، هل كده أنا فاتتني الدرجات العلى؟ يعني دول اللي مش هيتحاسبوا ولا هيتعذبوا. هل لو انا ما كنتش منهم يقع ان انا ممكن اكون اتعذب او اتحاسب؟ لا، مش شرط، مش شرط خالص. ليه؟ عندي ادله برضو. تعال نرجع للقران دايما والسنه، النفس تستريح. شوف في سوره المؤمنون، الله جل ذكره ذكر صفات اهل الفردوس، والفردوس هي كلمه عامه تطلق على الجنه، كلمه الفردوس هي كلمه تقال على الجنه عامه وعلى الدرجات العلى لما ناتي يعني الكلام. لكن لما سبحانه وتعالى ذكر الصفات قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يبقى أول حاجة في صفات هؤلاء اللي هيورثوا الفردوس الجنة بدرجاتها، ونشوف بقى الدرجات إيه، أول حاجة فيهم قد أفلح المؤمنون. تعال ناخدهم كده بالراحة عشان إزاي أكون أنا منهم، وخاصة إحنا داخلين على شهر كريم وشهر رمضان، ولو ما قدرتش ان انا يعني اظبط نفسي واضبط نفسي واجيب بقى الكلام ده في رمضان، هيبقى بعد رمضان اصعب. يعني انا ما قدرتش على ضبط نفسي واجهز نفسي كده من دلوقتي وقبل كده كان المفروض، بحيث ان انا ادخل على رمضان اجتهد بقى في ان ده الهدف بتاعي اللي عايز اوصل له، ها، هيبقى بعد كده موضوع صعب، مش مستحيل بس صعب، يعني عايز اقول فرصه عظيمه جدا هتروح مننا. فقد افلح المؤمنون. الفلاح عامه، كلمة الفلاح كلمة لغة تانية يعني مقصود بيها الفوز بالمطلوب الأكبر. عندك هدف كبير، عندك أمل عظيم، عندك شيء عايزة توصلي له، خلاص لو وصلتي له يقول لك فلاح. واضح؟ دي كانت عند العرب، أي شيء مطلوب كبير عظيم يقال عليه الفلاح. فلما الله جل ذكره يقول قد أفلح المؤمنون، يعني وصلوا بالمطلوب الأكبر. وهو إيه المطلوب الأكبر عند المؤمن؟ ها، البقاء السرمدي في النعيم الأبدي اللي لا ينفك عنهم، هو ده المطلوب الأكبر للعقلاء من المؤمنين. ما في مؤمنين كتير، بس العقلاء منهم مش كتير، هو كله مؤمن وكله عارف ان في جنة وفي كله عارف، لكن عقلاء المؤمنين هو ده هدفهم، الفلاح. الفلاح المطلوب الأكبر عندهم البقاء السرمدي في النعيم الأبدي، لا يزول عنهم ولا يحول. جميل. قد أفلح المؤمنون، الله سبحانه وتعالى أكد هذا الفلاح. طب ليه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الفلاح ده علق على صفات جاءت في هذه السورة الكريمة، أو في صدر هذه السورة. أول حاجة فيها الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني فاز وظفر بخيري الدنيا والآخرة اللي هيضبط صلاته. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. طبعا كتير جدا يأتي مسألة الفلاح في القرآن، ويجي بعدها أشياء، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وبشر المؤمنين بأنهم لهم من الله فضلا كبيرا. يعني الحث على الفلاح كتير في القرآن. فبقى في الآيات بدأت السورة فيها بقى بتوضيح لهؤلاء المفلحون منهم الذين في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة أمر عظيم ومطلب جليل، والوصول إليه يعني مش بسهولة. ليه؟ لأن الحرب سجال بين الشيطان والنفس. الشيطان بكل قواه وكل أعوانه لعنة الله عليه يجتهد على العبد بألا يخشع في الصلاة. بكل ما أوتي من قوة الشيطان يجتهد عليك، حتى أن في شيطان بيقف لك يوم تقول الله أكبر، هو واقف لك كده يفكرك بده ويذكرك بده وبتاع عشان يصرف قلبك عن الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول سبل الفلاح والوصول للمطلوب والفرار من كل مرغوب إن أنا أخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة ده أصل كلمة خشوع يعني إيه؟ أصل كلمة الخشوع يعني طمأنينة والسكينة وشيء من الانخفاض، خاشع خاشع يعني كده في شو من الـ من الـ من الهدوء النفسي، من السكينة، من الطمأنينة. هذا الخشوع محل القلب في الشرع، محل القلب اللي هو القلب يبقى فيه خشوع، وخشوع القلب بيتأتى للعبد بقدر ما عنده من هيبة وإجلال لله. كل ما زاد هيبة الله في قلبك وإجلال الله وتعظيم الله وتعظيم أوامر الله والخوف من الله ويعني قدر الله عندك عظيم جدا وتسعين تقدير الله قدره، الخشوع يظهر عليك. يعني هي مسألة في ترابط، في ترابط بين الخشوع في القلب وظهور على الجوارح. فإذا خشع القلب ظهر على الجوارح ولا بد. ولذلك أكثر المسلمين دلوقتي حالهم إيه؟ ما فيش خشوع في الصلاة. ليه؟ لأن القلب مش خاشع، ولن يخشع القلب أبدا، محال بدون خشوع في الصلاة. قضية فيها تلازم. فإن لم أخشع في الصلاة لن يخشع قلبي مهما حاولت. فخشوع القلب بيأتي يتأتى العبد من الهيبة وإجلال الله وتعظيم الله، وأول الطريق أن أخشع في الصلاة. لما أخشع في الصلاة الخشوع ده هيجي على القلب، والعكس والخشوع اللي في القلب هيطلع على الجوارح في الصلاة. الله رتب أجر عظيم جدا على الخشوع. شوف سورة الأحزاب عند قوله والخاشعين، والخاشعات لما ذكر صفات اللي هم أجر عظيم في الآخرة وان هم دول اللي هيفوزوا الفوز العظيم لهم أجر عظيم، قال والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. يعني هذا الخشوع من أسباب المغفرة وإيه كمان والأجر العظيم. والعظيم بقى اللي بيقولك الأجر العظيم، عدي بقى وحطي ولا حرج. فالخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين، لازم تفهمي كده. وهم دول اللي هيرسوا الفردوس، وهم دول اللي حققوا ده مش هيبقى فيه سابقة عذاب ولا حساب مع الأشياء التانية اللي هنأتي بيه. فأول سبب في أن أنا أدخل الجنة بغير عذاب، وده بقى اللي احنا عمالين ندور عليه، يعني مش قلنا الحديث المرة فاتت حولها ندندن؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده لهذا الرجل؟ قالوا حولها ندندن. كلنا بندندن على دخول الجنة، وكلنا بندندن على البعد عن النار. أدخل الجنة ازاي بغير عذاب؟ ممكن أدخل بس يبقى فيه مشكلة قبلها. لا، أنا مش عايزة مشاكل، أنا مش قادرة مشاكل. كفاية مشاكل الدنيا وهموم الدنيا ونكد الدنيا وقرف الدنيا، ما عندناش استعداد بقى نتقرف تاني في الآخرة. صعب. ما فيش عاقل يعرض نفسه للعذاب تاني في الآخرة، ولا للتعب تاني في الآخرة، ولا للتبكيت. يعني كفاية أنا مش في الدنيا، كفاية أنا. فالعقلاء بيسعوا لهذا المطلوب العالي جدا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى الخشوع في الصلاة. طيب شوفي، الخشوع في الصلاة عايز جهد وعايز جهاد. قلت الحرب سجال ولن تتوقف بين الشيطان لعنة الله عليه وبين النفس. النفس عايزة تنجو وعايزة تعدي وعايزة تزفر بالفلاح، والشيطان واقف عشان يمنع هذا الفلاح. وأول منع الفلاح أنه يمنعك بالصلاة، يقفلك عند الصلاة. ولذلك قال ربنا جل ذكر سورة البقرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، على قول من قال أنها الهاء عائدة على الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة كبيرة جدا جدا، محدش يعرف يكملها، ومش أي حد هيعرف يكمل خشوع في الصلاة. واسحي معاي، الناس بتصلي وبتقطع، أكيد بتسمعي يقولك صليت شوية وسبت، أصلا أنا بيضع من الفجر، أصلا أنا طيب إيه السبب إن أنا محققتش الخشوع؟ ولو حد صلى صلاة صحيحة بخشوع قلب ممتلئ خشية من الله وإجلال من الله، خشية من الله تعالى وإجلال من الله تعالى، وامتلأ قلبه هذه الأمور، مستحيل أن هو يترك الصلاة. لكن ما تركت الصلاة ولا فرط المفرطون في الصلاة إلا بسبب إيه؟ بسبب أن هم ما خشعوا في الصلاة. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مش أي حد هيعرف ان هو يجيب هذه الصلاه على هذا الوقت. فانا محتاج ان انا اخشع في صلاتي، وطبعا امر يطول في مساله كيفيه تحصيل الخشوع، لكن دي صفه من صفات الناس اللي هتدخل الجنه بغير عذاب مع صفات تانية، عشان ما اقولش الصفه دي لوحدها، لا في صفات تانية. دي اول صفه لهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خلي بالك، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. خلي بالك لفظ والذين، والذين، الذين من الاسماء الموصوله، من الاسماء الموصوله الذين. فالذين هم عن اللغو معرضون، وقبلها والذين هم في صلاتهم خاشعون، كلمه الذين للاسم الموصول تكرر في الايات. خلي بالك، اسحب بقى الحته دي تدبريه رائعه، تكرر في الايات. اولا ابتداء تكرير الصفات، تكرير الصفات ها يبين على ان هم يعني يبين ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم، يبين ثناء الله وقوه ثناء الله عليهم بهذه الصفات، انه كرر صفات الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم الى اخره الايات. فهي تكرار 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 للصفات الحميده تقوي الثناء عليهم. يعني ايه المقصود؟ ان ربنا اراد انه يثني عليهم ثناء حسن قوي، فذكر صفاتهم وعدت الصفات الحميده لهؤلاء اللي هم اهل الفردوس، فذكر هذه الصفات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما كرر لفظ الذين، اللي هي الذين دي من الفاظ ايه؟ الذين من الفاظ من الاسماء الموصوله، والاسماء الموصوله كان ممكن العطف ياتي بدون الاسم الموصول، يعني ايه بالراحه كده؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ممكن ما نقولش والذين هم عن اللغو معرضون، كان ممكن التقدير يكون وعن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون، ها إلى آخر الصفات، وما كانش يذكر كلمة الذين. طب لما ذكر الذين دل على إيه؟ إيه الموضوع؟ إيه كلمة التكرار؟ أصل التكرار في كلام العامة بيضعف اللغة وينافي البلاغة ويخلي المعنى في الغالب يخلي المعنى مش 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 قوي. لكن لما ربك يكرر لفظ هنا لازم ده نقف وقفات كتيرة قوي، لازم اقف كتير. هو ليه كرر الاسم الموصول هنا كتير؟ الذين الذين الذين، ليه ليه في كل الصفات هؤلاء؟ قالك عشان تكرار هذا الاسم الموصول يبين يبين واشاره ان كل صفه من هذه الصفات لوحدها موجبه للفلاح. لكن مش بس دي الصفات اللي هيفلح بيها، لا، لكن دي جمله الصفات اللي فيها سبب الفلاح ودخول الجنه بغير عذاب، وان كان الامر يقتضي صفات تانية. يعني ايه؟ يعني انا عندي صفات ربنا ذكرها دلوقتي بالراحة كده عشان ما انتوش، الصفات المذكورة دلوقتي اللي هدخل بيها الجنة من غير عذاب، بس دي الصفات ولا معاها حاجات تانية؟ لا، في حاجات تانية. طب ليه ذكر الصفات دي؟ لان اللي اتى بدول خلاص الامور التانية الاضداد بتاعتها هينتهي عنها. يعني الخشع في الصلاة اكيد مش هترك الصلاة، اللي ترك اللغو يبقى اكيد هيأتي بالحق الى اخره، فهياتي بالاضداد او هيترك الاضداد او ياتي باضداد الصفات المذمومه، فيبقى هنا وقع او حصل ليه الايه؟ حصل ليه الفلاح. فهي اشاره ان كل صفه من دي موجبه الفلاح، ولما تتجمع الصفات كلها مع الاضداد بتاعت الصفات الحميده يترك الزمين بتاعها، يبقى وصل لقمه العمل اللي يرضي الله جل في علاه. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، الاعراض اولا هو الصد وعدم الإقبال عن الشيء، منها كلمة العرض بالضم اللي هي يعني جانب الشيء. فالإعراض يعني الذين هم معرض، لا مش عايزة، مش حابة، هو مش عايز، ملوش دعوة باللغو، ملوش دعوة بالكلام، هي قاعدة في حتة فيها لغو ملهاش دعوة. والذين هم عن اللغو معرضون، معرض تارك واخد جنب كده، شوف كلمة العرض دي اللي هي الصد من العرض، والعرض اللي هو ايه؟ الجانب. فلما يبقى عن اللغو معرضون يعني واخدين جانب لوحدهم، اهل اللغو في حته ها وهؤلاء في حته تانية، اهل اللغو في وادي وهؤلاء في وادي اخر، مش مشتركين معاه في مساله اللغو. والذين هم عن اللغو معرضون يعني دول في جانب ودول في جانب، لان اللي هيترك الشيء ويديله جنبه معناه انه لا هيقبل عليه وهيتولى عنه، فاعرض. ولذلك الله جل جلاله يقول فاعرض عنهم وعزهم، واعرض عنهم يعني خد جنب، هتوعزهم وهتنصحهم وهتقول لهم صح، وده كل ده من واجبات الدعوة، لكن وأعرض، فأعرض عنهم وعزهم، فأعرض عنهم يعني اتركهم مع الموعظة. ازاي يعني اجمع اتنين؟ ازاي؟ اهل اللغو لما الاقيهم في غلط واجب الامر معروف والنهي عن المنكر ان انا اعز وان انا انهي وان انا امنعهم من هذا الضلال، لكن واعرض، ما اقعدش معاهم بقى، ما انا غمصت في وسطهم، ما اقعدش حاطه وشي في وشهم طول اليوم، مش قاعدين مع بعض هيجرجروني للغلط. ها، يبقى الاعراض مع الدعوه الاثنين، اه، فاعرض عنهم واعظهم الاثنين. خلي بالك سوره النساء يبقى امروا بحاجتين، الاعراض والموعظه في نفس الان. اه، وده واجب كل مسلم. احنا ناس حوالينا عايزين نعظهم، بس كمان نعرض عنهم. والذين هم عن اللغو معرضون، كقوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كراما، واذا مروا باللغو مروا كراما في سوره الفرقان. شوف ازاي، ليه؟ لان اهل الخير واهل الصلاح ما لهمش دعوه باللغو. واذا مروا باللغو مروا كرامه. عارفه الكرامه اللي هو ايه؟ الكرامه اللي هي النزاهه وحسن الخلال. واصل الكرامه نفاسه الشيء، اصل كلمه الكرامه هي حاجه النفيسه، حاجه الغاليه، نفاسه الشيء. واذا مروا باللغو مروا كرامه، يعني مروا في حاله من النزاهه والعلو والرقي، ما لهوش دعوه باللغو. اللغو ده بيدنس الاخلاق ويدنس القلوب ويفسد قلبك ويفسد عقلك ويفسد كل اللي انت بتعمليه في دينك. فالكريم اللي هو عنده محاسن الاخلاق ومحاسن الخلال وعنده ونفسه نفيسه وغاليه، ها، ما ينغمس مع هؤلاء. واذا مروا باللغو مروا كرامه. الله، خلي بالك من كلمه كرامه دي في سوره الفرقان، كنا قلناها واحنا بنقول بنفسر في الايات دي. ويقول تبارك وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، اعرض يعني خد جانب، يعني ابعدهم طالما دخلوا في الخوض في الايات وجدال بقى ولا ومين قال لك واللي انتوا بتقولوه ده وايه التشدد، ويبتدي بقى يعكوا ويلخبطوا الدنيا. لا لا لا، خدي جنب خالص، مالكيش دعوه بهؤلاء مطلقا مطلقا. والذين هم عن اللغو معرضون. طيب ده بالنسبه للناس، هاخد جنب وابعد عن اهل اللغو واهل الضلال اللي هيوقعوني ويلخبطوني ويغرقوني معاهم. طب وانا؟ والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ابتداء كل ما لا ينفع العبد وكل ما فيه باطل قول او فعل. ده لو حب عايز اعرف اللغو، اللي هو كل قول او فعل باطل. اللغو كل قول او كل فعل باطل يدخل فيه جميع الاقوال والافعال اللي هي الباطله، من لعب الزياده، من لهو الزياده، من هزار اللي ملوش معنى، السخيف الاكثر من اللزوم، من امور اللي تنافي المروءه. كل شيء اقوال او افعال باطله لا ترضي الله يدخل فيها اللغو، كل اقوال وكل افعال. إذا لما أنا أدخل بقى وأقول لنفسي والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى أنا أترك الأقوال والأفعال اللي ترضي الله تبارك وتعالى. إحنا داخلين على شهر رمضان، وأنا عايزة أشوف بقى الشهر ده أنا أحقق فيه إيه، واللي إحنا بنستناه من السنة للسنة، والسلف الصالح كانوا بيستنون، العالم كله كل عقلاء المسلمين بينتظروا هذا الشهر من السنة للسنة. وأنا السنة دي عايزة أختلف عن كل سنة، إيه هي؟ إن أنا عايزة أحقق في الشهر ده النجاة عن حقيقة، مش بالأمانية، مش بالتمني، مش بالحقن المخدرة اللي بيدوها البعض. لا، أنا عايز أقف كده أواجه نفسي واجهة حقيقية. وممكن إنسان يجذب على الناس كلها، وممكن الناس كلها تخدعك، بس أنت لا تخدعي نفسك. أقف على نفسي وقفة كده صحيحة واضحة جميلة جلية، هل أنا من هؤلاء؟ وابتدي أعمل لنفسي ميزان وأسعى. والله كريم ورحيم، ولو خدت قدامه خطوة واحدة هيمن عليكي وهيصلك الوصول. فاللغو معرضون، انا داخله في شهر رمضان، في ناس لسه قلبها متعلق باكتر شيء يفسد عليها الدنيا كلها، الافلام والتمثيليات ومجالس اللغو. احنا اتفقنا خلاص هنعرض عن اهل اللغو واهل الباطل وهبعد عنهم، واذا مروا باللغو مروا كرامه مفيش كلام، وهبعد عن الكلام ده. بس انا نفسي بقى، ما انا ممكن ما اقعدش ناس مع ناس هؤلاء، لكن انا ممكن انا قلبي بقى افسده من حيث لا اشعر، بعد الصيام وبعد القران وبعد التراويح وبعد كل الكلام الجميل ده، الاقي نفسي رحت بعد كده طب خلاص صمنا بقى ودعينا وعيطنا وصلينا التراويح، ارفع عن نفسي ساعه كده اقعد قدام التلفزيون اتفرج على تمثيليه بسيطه ما فيهاش حاجه ولا فيها عوري ولا فيها حاجه، اروح عن نفسي اتفرج مش عارف ايه الى اخر الكلام. طيب انا مش هتكلم على تحريم المسلسلات والافلام والاغاني الباطله والكلام ده، لا مش هتكلم على دي دلوقتي، دي احكام بقى فقهيه ونتناقش فيها بعدين. انا بتكلم على قلبك هنا بقى، انا عايز دلوقتي اراعي القلب ده اللي هنجو بيه، ما هو مفيش الا من اتى الله بقلب سليم، ما عنديش غيره. طب هل انا بعد ما عملت الاعمال الحميده الجميله دي وربنا من عليا واعني على الصيام وعلى القران وعلى ده، لما هقعد قدام التلفزيون واتفرج على الكلام ده، أنا عايزاك تراقبي قلبك. يعني دلوقتي أنا مش هتكلم في الحكم خالص، انا مش هتكلم دلوقتي في احكام اتفرج وما اتفرجش اصل وهدخل بقى في جدال، لا قصدي تمثيليه ما فيهاش حاجه، تمثيليه حربيه، تمثيليه مش عارفه دي ايه دي، لا انا مش هتكلم في الجزء ده خالص خالص، انا هتكلم في نقطه معينه قلبي حاله ايه بعد الاحتكاك وبعد مشاهده الافلام والتمثيليات وسماع الاغاني الماجنه. يعني انا عايز اعرف انا قلبي بيا رأي بنتي قلبك وانت احكمي، انت احكمي من غير ما تدرسي المساله فقهيا احكميها، عشان الجدال الشديد والناس اللي بيهدوا دعوتنا وبيتعبونا وكل نبني 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 ويجي داعي يقوم هدد لك كل اللي انت بتعمليه، نبني 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 يجي الدعاه يهدوا كل اللي احنا بنعمله، نتيجه ان هم البعض منهم تفلت وحكم بهواه لم يحكم بما انزل الله. فانا مش هتكلم في الجدال دلوقتي فقهي على الاغاني والافلام ولا الكلام ده، لا انا بسالك سؤال اسالي انت بنفسك وانت جاوبي بعيد بقى عن الحرام والحلال، انا بسالك دلوقتي على قلبك. انت قاعده دلوقتي قدام الافلام والتمثيليات، بالله عليك يا شيخه بسال سؤال وكل واحده تسال نفسها سؤال وتجاوب هي، واحنا فيش بينا الا كل حب وكل موده. لما اقعد قدام فيلم واتنين بيحبوا بعض واتنين بيروحوا بعض وده بيعمل وده كذا وفي او فيلم بوليسي او في اي حاجه في اي حاجه خلاص، بعد ما انتهي المشاهده دي او بعد ما بطل اغنيه ولا كليب من الكليبات والكلام ده وقفلت التلفزيون وهقوم بقى عشان الله اكبر اصلي، هل هيئه الخشوع؟ يعني هتقدري تقشعي بالخشوع اللي هو المطلوب اللي احنا اصلا ما اتكلمناش فيه كده، احنا ذكرناه على وجه كده على عجاله، عذرا على عجاله وبسرعه، لا انا بتكلم على حقيقه الخشوع اللي عايز في درس سلسله الصلاه. لكن انا هل دلوقتي هقدر اقول الله اكبر واقشع في صلاتي؟ هل هسمع القران فابكي؟ هل هقدر ان انا مع هذه الامور قلبي احس بيه انه اتملا بالايمان؟ قول واحد لا، واللي هيقول غير كده يبقى بياخدها على نفسه خالص. فربما ناس ممكن يكونوا في البدايه مش قادر لسه تتخلص من التلفزيون والحاجات دي عشان لسه صعب عليها وهي لسه بدايه الطريق، بقولها انا بقولك بس خافي على قلبك على الاقل في رمضان، يعني حتى لو انت مش قادره طول السنه على الاقل ابتدي في رمضان، لعل لما تبتدي في رمضان بجديه وتقولي ده شهر والله انا حابسه نفسي فيه اعتبره كانه يعني واحد عمل حادثه بالعربيه وقضوه السجن شهر، مش بيحصل القتل خطا واتسجن، اعتبر اي حاجه، واحد تعب جاله مرض دخل مستشفى حجزوه ممنوع تخرج، مش بيحصل، فاعتبر نفسك انك في اي حاجه من دي، بس انت اللي سجن نفسك بارادتك فليكي اجر، اعتبري سجن لمده شهر، انا الشهر ده حتى لو انا مش قادره ومش هبطل ده، طب بس هجرب الشهر ده، هحاول الشهر ده، ارى الله من نفسي خير في الشهر ده، تعلق كتاب من عتقاء الرحمن من النار، ولو كتبنا من عتقاء الرحمن من النار خلاص خلاص مفيش حاجه ثانيه هترجعك تاني لله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لو كتبت من عتقاء الرحمن من النار مش هيرجع تاني كده بترجع خلاص. فيبقى انا عايزه اقول لنفسي في الشهر ده انا هركز على ايه؟ هركز على انا ابعد عن هذا اللغو. ابتداء اي مساله هتعمليها في الدين هتجدي فيها جهاد نفس وهتجدي فيها تعب، الدين كله مبني على الجهاد، الدين كله مبني على الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو، الدين كله مبني على الجهاد. فانا ما كانش عندي القدره ان انا جاهد هقع، لو ما فيش قدره ان انا جاهد هقع، فالدين كله مبني على الجهاد. اعمل ايه؟ اقول لنفسي والله لا انا هقعد الشهر ده واحاول امتنع، لان الاغناء بيولد النفاق في القلب، لا يمكن قران الرحمن وقران الشيطان يجتمعان في قلب انسان، لا يمكن كلام الرحمن وكلام الشيطان يجتمعان في قلب مؤمن، مستحيل مستحيل، كلام الله والتدبر والمعاني اللي بعض بنقولها كده في النص والحاجات التدبريه دي والجمال بتاع القران وحلاوه القران اللي المسلمين مش لاقيينه عشان كده زهدوا فيه، حلاوه القران وجمال القران وعظمه القران المسلم مش حاسس بيه عشان كده زهد فيه، ويبقى المصحف قدامه طول الوقت مش هيقرا مش قادر يقرا، ما هو مش فاهم حاجه، ولما بيقرا حتى لو فاهم كده كلام على بعضه بس مش واصل له المعاني الجميله دي فبيهجر القران تلاوه او فهما او حفظا ايا كان. ف انا عايزه ده شهر قران وشهر ان انا بقى انجز يعني اخلص نفسي من النار واشوف هعمل ايه. يبقى اول حاجه انا عايزاها اعرض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى الاعراض عن اللغو والاعراض عن مجالس اللغو الاثنين، لا هجلس في مجلس لغو وناس تاخدني لتحت، معلش بقى احنا طول السنه عندنا العزومات والقعدات واللي بنخرج وبنروح وبنيجي ماشي اجازه بقى اجازه، يا شيخ ده اي حد عنده بيعمل اي مشروع في الدنيا بياخد اجازه شهر، فحتى لو احنا طول السنه المشروع بتاعنا مشروع لخبطه خلينا بقى الشهر ده اجازه، اجازه من اللخبطه واجازه من لان النفس هتستريح. ولو جربتي، انا ليه بقول لك خدي الشهر ده؟ لو جربتي الخشوع والحلاوه وذقتي حلاوه الايمان وحلاوه يعني الانس بالله وحلاوه البعد عن اللغو وعن المعاصي مش هتقدر ترجع لها تاني. هتعرفي قد ايه كان الشيطان واخدك في حته وحشه جدا جدا وانت ماشيه معاه، وقد ايه ان الشيطان ضاحك على المسلمين وهما ماشيين معاه ومصورهم ان هو دي السعاده ودي الطمانينه ودي يعني هو ده كده، ولو بعدت عن الجو ده ودخلت في الجو التاني ده انت هتكتئب وهتتضايق وخنقه وزهق، ويبتدي يسود له صوره الالتزام ويحلي في عينه صوره الايه؟ اللغو والاعراض والبعد والجري والتمطيط. فانا عايزه الشهر ده مش بنجرب، اعوذ بالله، احنا واثقين في كلام الله وواثقين في كلام رسول الله، لكن اقصد مع نفسك انت عشان تقفلي المدخل على الشيطان اللي مصور لك ان حياه الالتزام دي صعبه. اقفلي المدخل ده، هقعد الشهر هركز بقى، هركز في الانس بالله، وهركز ان انا ابعد عن اهل الضلال واهل اللي ممكن يوقعوني في اي حاجه غلط، لان ممكن انت تكوني انسانه كويسه ما بتعمليش غلط وخلاص وفاهمه وقطعتي بقى في الدين ومش بتاعت الكلام ده، بس ممكن يجي لك الشيطان ناحيه ثانيه ما هو بيسكتش، يجرجرك على ناس انت بتحبيهم او ناس بينك وبينهم حب او ناس بينك وبينهم مواد، فياخدك يجرجرك ويدخلك على ناس تانية اللي تغرقك مع ان انت اصلا تارك الحرام وانت اصلا ماشي على الطريق والحمد لله كويسه وزي الفل، وبعدين هيسيبك؟ لا خالص، يفتح لك الابواب من ناحيه ثانيه مش من ناحيتك انت بقى، من ناحيه ثانيه. يبقى الذين هم عن اللغو المعرضون، يبقى اعرض عن اهل اللغو واعرض هو نفسه عن اللغو. يبقى الكلمه تقتضي معنيين، ان انا اترك اهل اللغو وما جالسهمش، وانا نفسي ابعد عن الكلام او الافعال اللي فيها لغو. وضحت؟ فدي كل الافعال. انا كنت بس عن تمثيلات والافلام دي كده حاجه، لان هم اهل الضلال وجماعه بتوع الافلام وبتوع التمثيليات والفريق ده اللي هو يعني اسال الله سبحانه وتعالى لو ما هداهمش وما التزموش هيبقوا على خطر عظيم، لانهم بيفسدوا القلوب والعقول وبيفسدوا الدين وبيضيعوا الامه. والاعلانات وبتاع والشوارع والزينه والزهزهه، فبيفسدوا القلوب وشغالين 24 ساعه بكل قوانهم لافساد عقول وقلوب المسلمين للاسف. فانا مش عايزهم خالص، مش عايزه اشجعهم ولا عايزه اشوفهم ولا عايزه عيني تقع عليهم، لان النظر لاهل الضلال بيفسد القلب زي ما النظر لاهل الصلاح بيصلح القلب. لما تقراي كتاب لحد من الصالحين وانت حتى مش شايفاه بتلاقي قلبك بيرق، وممكن تعيطي وتبكي، وممكن تبقي مبسوطه وانت بتقراي حاجه لواحد مات من مئات السنين، بس كونه صالح مؤثر فيك بعد موته. وكذلك العايشين لما تبص لهم وهم اهل ضلال يؤثروا على القلب، كنت مش حاسه مسكينه. تقولي ده نوع من الترفيه، انا هاخد نص ساعه، ايه يعني؟ نص ساعه تمثيليه في اليوم؟ طب نص ساعه دي ممكن تعمل فيها حاجات كتير جدا مباحه. اقعدي اتحكي مع اولادك، هزروا، اتكلموا، اتفسحي، اخرجي، يعني ممكن تعملي حاجات كتير قوي غير ان انا اقعد قدام اهل الباطل. بلاش، يعني اصل مباح كتير، الحاجات الحلال كتير، والحاجات اللي ممكن تسعدي بيها بالحلال كتير، مش واقفه على التلفزيون ولا على الاغاني. لان ده في فساد لقلبك، فخلي بالك من حته والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى دي تاني صفه للناس اللي عايزه تدخل الجنه بغير عذاب، لان هيجي لك بعد كده انواع العذاب اللي هتسبق دخول الجنه للناس اللي هي في مراحل تانيه غير اللي انا بتكلم فيها. شوفي والذين هم عن اللغو معرضون، شوفي لما الله جل جلاله وقفه برضه تدبريه لما قال والذين هم عن اللغو معرضون، فجمع بين الخشوع في الصلاه وبين الاعراض عن اللغو، لان في بينهم ملازمه وفي بينهم مناسبه وفي بينهم تلازم. الخشوع هيخلي القلب هيخلي اللسان يبعد عن اللغو والقلب يعرض عن مجالس اللغو، لان الخشوع ثبت في القلب. فلما ثبت الخشوع في القلب هتلاقي نفسك بتبعدي عن اللغو قولا وفعلا. والعكس لما الانسان يقع في اللغو في الكلام وفي الافعال وفي المجالس وفي القعدات وفي التلفزيون والكلام ده وغمز نفسه في اللغو هيمتنع قلبه عن الخشوع في الصلاه. في تلازم جدا جدا. صحصحي معايا وافتكر الكلام ده كويس قوي. محال يتحقق الخشوع في القلب على الوجه اللي يرضي الله مع الانغماز في مجالس اللغو وكلام اللغو وافعال اللغو وتصرفات اللغو. طب اعمل ايه؟ ابطل اللغو الاول ولا اخشع الاول؟ يعني التخليه والتحليه، يعني ابطل الجلسات المحرمه والكلام المحرم والافعال المحرمه وما اقعدش حتى مع الناس بتاع المحرم الاول، يعني انتهي اصلا القضيه دي قضيه اللغو فاخشع في الصلاه، ولا اخشع في الصلاه فالاقي نفسي معرضه عن اللغو؟ الاثنين ماشيين في مسار واحد. صحصحي معايا، الاثنين ماشيين في مسار واحد. يعني ايه؟ هتمشي في الطريق مع بعض بتوازي، هجاهد في الصلاه ان انا اجيب الخشوع واجاهد بعد الصلاه ان انا اعرض عن اللغو. اعرض عن اللغو اقول عشان في صلاه جايه انا عايز اخشع فيها، ولو دخلت في قيل وقال وكلام وافات لسان ومصايب وافعال محرمه او مشاهدات محرمه هقف في الصلاه مش هعرف اخشع. يبقى انا ماشيه في المسارين مع بعض. صحصحي معايا، انا بصلح الاثنين مع بعض، اخشع وابعد عن اللغو، وابعد عن اللغو فاخشع واخشع وهكذا. يبقى ماشيهم مع بعض لغايه لما ينتصر الخشوع في الصلاه على اللغو، او اللغو ينتصر على الخشوع، والثانيه ان شاء الله ربنا يصرف عنكم وتنتصر القلوب الخاشعه المحبه لربنا على اللغو، على مجالس اللغو وعلى عادات اللغو وعلى كل ما لا يعنيك. فالله جمع بين الاثنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون وبعدين عن اللغو معارضون. شايف ازاي؟ تخليه وتحليه الاثنين مع بعض. فترك فعل كل ما يجب عليه من الخشوع وحضور القلب في الصلاه، وترك كل ما لا يعنيه ولا يجب ابدا ان يخوض فيه، وهو الباطل واللغو. جميل. الصفة الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون. خلي بالك، والذين هم للزكاة فاعلون، معلوم ان هذه الآية مكية، هذه الآية مكية، يعني مكية ما فيش كلام فيها. طيب، والزكاة فرضت في المدينة، طب ازاي الزكاة هم فاعلون والزكاة اصلا اتفرضت في المدينة؟ ايه اجمع ازاي؟ ما فيش تضاد في كتاب الله، ولا تعارض ولا تناقض، ولا في حاجة غلط في الشريعة كتاب وسنة، ولا في تعارض في الشريعه كتاب والسنه، ولا في تضاد. في عقول ما بتفهمش، في عقول مش فاهمه، في ناس قلوبها لسه خاربه، في ناس علمها قليل، في ناس عندها جهل بالدين، كل ده موجود. لكن التضاد في القران او الغلط في الشريعه او التناقض في امر الهي او نبوي من المحال، اقفل الباب ده خالص. لكن الغلط واللخبطه فينا احنا، ممكن يكون انسان هو زي ما قلت قليل العلم، ضعيف، صاحب هوى ايا كان، فيجي دماغه تتلخبط. فلما تمر على ايه زي دي وتبقى عارفه انها ايه مكيه، والذين هم للزكاه فاعلون، ومعلوم ان الزكاه فرضت في السنه الثانيه من الهجره في المدينه. طب اجمع ازاي؟ لان علماء قولان وتوجيهات اهل اللغه واهل البلاغه قالوا ابتداء ان الزكاه، اصل الزكاه فرضت في مكه، اصل الزكاه اتفرضت في مكه كاصل، لكن بقى اللي هي الانصبه والمقادير والكلام ده اتفرض في المدينه، فيبقى كده مفيش مشكله. والذين هم للزكاة فاعلون، المقصود بها كده، لأن عندي برضه سورة الأنعام وهي مكية باتفاق، وآتوا حقه يوم حصاده، فدل على أن أصل الزكاة فرضت في مكة، وبعدين المقادير والأنصبة اتفرضت في المدينة في العام الثاني من الهجرة. الشاهد أنه دي التوجيه الأول، أن هي معناها فاعلون للزكاة اللي فرضت عليهم في مكة قبل تقدير الأموال اللي هي ذات النصب، يعني أو مقدار الزكاة. قالوا لا، في كمان حاجه تانية. قال المقصود هنا بالزكاه زكاه النفس، مش الشرك والدنس والفساد، كقوله تعالى قد افلح من زكاه، لسه قايل الايه من شويه، وقوله تعالى سورة فصلت، ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاه، برضه على احد قوله التفسير. طيب اخلص بيه، يعني عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل ان من صفات الناس اللي تدخل الجنه الزكاه من وجهين، والوجهين طالما فيهم احتمال ما ناخدش وجه ونترك وجه، الاثنين ماشيين، ناخد الوجهين. القرآن ما فيهوش تعارض، يعني لو عندي أموال هطلع زكاتها، وعندي نفس هطهرها، هطهرها من اللغو ومن الباطل ومن كل ما يدنس النفس، وهطهر أموالي بأن أنا أخرج الزكاة، لأن أصل كلمة الزكاة في اللغة النماء، النماء والطهارة، أصل كلمة الزكاة لغة الطهارة والنماء، فكلمة التزكية لك زكاها طهره، قال قد أفلح من زكاها يعني طهرها، فالزكاة أصلا كلمة تدل على النماء وعلى الزيادة وعلى الطهارة. يبقى أنا عشان أدخل الجنة بغير عذاب محتاجة لو عندي أموال أو حاجة تقتضي مني الزكاة، هطلع الزكاة وأحسبها بالتعريفة بكل إن شاء الله أقل قليل، وأطلع زكاة مالي. في نفس الوقت عندي نفس تحتاج إلى تزكية وإلى طهارة وتزكية النفوس. طبعا كل كلامنا يعني بندندن حوالين تزكية النفوس وطهارة القلوب، فدي المعنى. يبقى أنا عايز الحاجتين دول عشان أزكي نفسي وأزكي أموالي. والذين هم للزكاة فاعلون. قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. دي الصفر ايه الرابعه اللي عندهم، لازم يصرفوا خاشعون واللغو والزكاه دي ثلاثه. الصفر الرابعه اللي هي والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. استدل الشافعي بهذه الايه على انه تحريم الاستمناء اللي هو بيقولوا عليه العاده السريه عند البنات وعند الولاد حرام. والذين هم لفروجهم حافظون يعني يحفظ فرجه من الحرام، زنا، لواط، عادة سرية، كل ده إلا على أزواجهم، يعني مع الزوجة والزوج يفعلوا ما يشاءوا بدون ما يأتوا بمحرم، او ملكه اليمين، وملكه اليمين دي احكام في ابواب الفقه. خلاص، يبقى حفظ الفرج من ان انا الواحد يقع في الزنا او يقع في اللوط او يقع حتى في الاستمناء والعاده السريه او اي امر شاذ بعيد عن ان هو يكون الزوج. فدي مساله مهمه جدا. لما ذكر زكاه النفس وزكاه الاموال وذكر جل ذكره الخشوع في الصلاه والاعراض عن اللغو وطهاره المال ها وطهاره النفس، ذكر كمان طهاره الفرج. طهاره الفرج بانه ما حدش يقرب لهذا الفرج الا الحلال، الزوج وبس، الزوج وبس. النهارده البنات كل واحد بيجي لنفسه مخرج، الولاد اتاخروا في الجواز عادي جدا. كلمه مصاحبه دي الواحد كان فاهمها زمان غلط، بتقول لي صاحبي وصاحبتك، تقول يعني ان هو العيال اتعودت في المدارس من صغرهم في الاختلاط فيبقى قاعد جنبها في الديسك اسمه صاحبها وصاحبها. انا كنت فاكراها كده، كنت فاكر كلمه صاحبها وصاحبته دي يعني هم يعني مع بعض في المدرسه ومع بعض زي كلمه زميلها يعني. وبعدين قالوا لي لا ده انت مغيبه، مش صاحبه ما تقولش عليها كده، دي الصحبه اللي بتتقال على واحد بيعاشر صاحبته زي مراته معاشره كامله وهي معاشره، فتقول ده صاحبي وده صاحبته. قلت لها ايه ده؟ هو كده؟ اه فهمت الموضوع ده مؤخرا جدا يعني، لكن كنت فاكره كلمه صاحبي وصاحبتي دي اللي هي اتنين مع بعض يعني زمايل وانه ما ينفعش يصاحبوا بعض. فمن من ضمن المصايب اللي فضل الغرب يضغط 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 على المسلمين، الماسونيه العالميه بتخطط والناس ماشيين وراهم حظ القزه بالقزه كما قال رسول الله، حتى ان هم خدوا الكلمات واتبعوها واستعملوها، والبنات بتسمعها تقول والولاد بيقولوا اه دي صاحبتي وده صاحبي. يا كده اهو، اه منتهى الاريحيه، منتهى الاريحيه. ده اللي حاصل في بعض الناس او عند بعض المسلمين، والعاقبة وخيمة جدا. ظهرت ولا تظهر؟ لا ظهرت 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 قوي 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 قوي. الزنا والوقوع في الزنا والفواحش واقتراف المحارم واقتراف المحرمات والبعد عن شرع الله. شوفي الولاد دلوقتي، البنات يقول لك الولد عنده 42 يعني معدي 34 و35 ما اتجوزش. ليه يا حبيبي؟ اصل ببني مستقبلي. لا هو مش ببني مستقبله، هو حاجه من الاثنين، لا اما واقع في الزنا لا اما عنده مشكله. ما فيش شخص طبيعي شهوته كامله ويقدر يمسك نفسه لغايه 34 و35 اطلاقا، الا اذا يكون بقى يعني شخص متدين جدا بقى وصعب يصعب مساله حفظ الشهوه مش سهل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما تعدوا القوانين واخطاوا في حق الله، وعادي جدا عندهم المصاحبه، وعادي جدا وقوع في الزنا. ربنا سبحانه وتعالى ضعف الرجل وضعف المراه، البنت بقت في ملكه جمال القمر مش لاقي يتجوزها، والولد بقى طول بعرض ومش عايز يتجوز. واللي حاصل زي ما انت شايف المجتمع كده، ولو اتجوزوا بيتطلقوا. كم بتسمع حالات الطلاق؟ ارقام مرعبه مرعبه. اخر احصائيه وصلوا لها 85% من اللي بيتجوزوا بيتطلقوا. دي احصائيه مرعبه لو صدقوا، مرعبه. السبب بيقول لك الولاد كلهم الحاله يعني البدنيه عندهم ضعيفه فمش قادر يقوم بحقوق الزوجه. طب تلاقي طول بعرض جميل ورايح الجيم وعامل عضلات وبعدين ما فيش. ايه السبب؟ السبب ده اللي هو اطلاق النظر، بص على النساء، الافلام الاباحيه، البعد عن الله سبحانه وتعالى، الاستمناء من اقوى الاسباب اللي بتضعف الرجل لانه بتضعف الاعصاب عنده. كل دي امور عملوها وقعوا فيها وكانت النتيجه زي ما انت شايفه كده. فالمجتمع وقع في الخراب ولسه لم نعد الى الله سبحانه وتعالى عود ندنا، لسه العقوبات هتبقى كتير قوي قوي. وده الحال، وده مش الناس المسلمين اللي مشوا ورا الغرب ورا افكار الغرب ورا تدبير الغرب عشان دمار المسلمين ووصلوا زي ما انت شايفه كده المجتمع. عايز اقول والذين في الجمع حافظون، يبقى حافظ لفرجه، لا زنا ولا لواط ولا استمناء ولا غيره خالص، لانه فمي اعوذ بالشيطان الرجيم. أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أه كده خلاص، هو يفعل ما شاء بالحلال، فإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. طيب هيعمل حاجة غير كده؟ هو ده الإنسان يتعدى حدود الله عز وجل. طب ممكن سؤال هنا، واحدة تقول لي طيب بنت صغيرة ما اتجوزتش تعمل إيه يعني؟ عندها شهوة وعندها طاقة، وولد شاب ما اتجوزش ومش لاقي فلوس يتجوز، هيعمل ايه؟ فبيلجا للاستمناء، يلجا للعاده السريه. بنته بتلجا للعاده السريه، ما اتجوزت وتعودت على الجواز وفجاه اتطلقت وقاعده ما فيش زوج، هتعمل ايه؟ تخبط دماغها في الحيط؟ الولد اللي كان متزوج وطلق او ما تزوجش خالص يعمل ايه؟ يخبط دماغه في الحيط يعني؟ ما تدونا حلول، هو كله حرام حرام حرام. طب احنا عايزين نعرف بقى نحل مشكلتنا ازاي؟ يعني طب نعمل ايه؟ ما احنا بني ادمين برضه. لا، ما هو ربنا الكريم العليم الخبير لما أمر بشيء في الشرع يعلم أنه في مقدور الإنسان، ولما نهى عن شيء يعلم أيضا في مقدور الإنسان. كل مسألة محتاجة جهد ومحتاجة فهم. خلي بالك، تعالي كده نشوف الناس دي تنجز إزاي. لما ذكر الإعراض عن اللغو وفعل الزكاة عقب وراها ب على طول، عقب وراها ب والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى في أسباب تخليكي تحفظي فرجك من الزنا ومن الجدع ومن الغلط، أو الولد يحفظ نفسه من أي غلط. حفظ الفرج ليه علاقة قوية جدا بين الإعراض عن اللغو، بينه وبين الإعراض عن اللغو. ذكر بعد الإعراض عن اللغو، عندي دليل من السنة يقول لي الربط ده، يعني الربط هنا بين الإعراض عن اللغو وبين حفظ الفرج في علاقة وثيقة جدا بينهم، جاءت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. تعالي كده نرجع، يبقى هنا عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون، الزكاة واللغو وأعرضوا، وبعدين إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى حفظ الفرج هيكون بعد الإعراض عن اللغو. لما أعرض عن اللغو مجالس اللغو مجالس الباطل، هقدر بسهولة أحفظ فرجي من المحرمات. لو أنا قاعدة بتفرج قدام تمسيات وحنان وحب وعري وواحد وطول وعرض وفتح صدر وعمل لي ومش عارف إيه، وحاجات كلها بتثير الشهوات وتثير الكلام، هقدر إزاي أمسك نفسي؟ أنا بشر. يبقى ما نعرضش نفسنا للفتن وبعدين نقول إحنا هنعمل إيه يعني؟ ما إحنا ضعاف. طب ما احنا اللي عرضنا انفسنا للفتن. لما هو الولد ولا الراجل قاعد يتفرج على ستات شبه عاريات، ولا ريتها عاريه وساكته، لا دي بالكلام وبالهمز وبالعين وبالمنظر وبتعمل كل الحاجات اللي هي المفروض يعني تبقى للزوج محض وقدام عينيه وفي الشغل وفي الشارع، طب ما هو كل الشهوات اللي جواه خرجت، فطبيعي انه هيقف وهيقع في عدم حفظ الفرج. البنت اللي واقفه قاعده بتتفرج على الافلام وطول النهار والتمثيليات والكلام اللي قلت لك ابعدي عن نفسك عنه، طب ما انت بتثيري جواكي الشهوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الاثنين دول، الله النبي يحفظ لك يضمن لك الجنه. يبقى في علاقه، في علاقه. تخيلي اللي هو بيقول لك لا ما نقدرش واحنا ضعاف، واصل انا كنت متجوزه طب اعمل ايه، ويقول لك اصل انا ما اتجوزتش والتبريرات دي. طب انت لو انت وقتك مضيته في الحلال او في المباح، في الافعال المباحه او في الحلال او في الامور بتاعت اللي ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم دلك عليها من الصيام ومن حفظ القرآن ومن قراءة القرآن والأمور دي، وغضيت بصرك عن النساء وهي غضت بصرها عن الرجال، ما هتلاقي الشهوة بدأت تهدى، لأن الشهوة دي جبلة. الشهوة دي من أمور الجبلية اللي ربنا وضعها في الإنسان، ولكن في نفس الوقت ما وضع لناش الشهوة سابنا كده زي الحيوانات ننطلق، لا، في ضبطها بالشريعة. بعد الله جل جلاله لما أمر وخلق الشهوة جوه الإنسان، جوه الولد والبنت، خلق جواهم الشهوة جوه الرجل والست، لكن كمان جعل في الشريعة ضبط للشهوة دي. الشريعة جاءت فضبطت هذه الشهوة، فيعرف يحفظها، يعرف يحفظها. لو بعد عن اللغو وبعدنا عن اللغو وبعدنا عن الكلام ده، يقدر يحفظ شهوته، يقدر جدا، يقدر جدا. عشان كده قلت في رمضان لو الإنسان ذكي وعاقل يحاول مع نفسه في الشهر ده إن هو إزاي يبعد عن كل هذه الأمور اللي بتصير الشهوات. الله تبارك وتعالى قال بعد ما ذكر هؤلاء اللي هو مش هيحفظ فرجه، فما يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي هياخد وهيدخل وهيقضي شهوته وراء ذلك، يعني ما عدا وراء هنا معنى ما عدا الزوجة أو ملك اليمين، يبقى تعدى حدود الله. لما ذكر فأولئك وذكرهم، خلي بالك فأولئك اسم إشارة عشان يميزهم بأن لهم صفات عدوان مشهورة معروفة وخصال ذميمة وافعال مشينه تميز بها، فقال فاولئك اسم اشاره يدل على زياده التمييز لهذه الخصال المشينه الذميمه، الا وهي خصال الزنا ومقدمات الزنا وما اشبه الزنا. وذكر هم فاولئك هم العادون، هم اللي هو ضمير فصل، فصل بايه؟ عشان يتقوى فيه الحكم. فاولئك هم العادون، يبقى اسم الاشاره اريد به ايه؟ اريد ان يبين قوه هذه الصفه في البشاعه، وانها حاجه شنيعه وانها حاجه بشعه، الزنا واللواط والعدد كل الامور دي بشعه، فهي صفات ذميمه، فبين بشاعه هذه الصفات في لفظ فاولئك اسم الاشاره. وبعدين ما قالش فاولئك العادون، قال فاولئك هم العادون. هم ضمير فصل وضع بين اسم الاشاره وبين الصفه، ليه؟ عشان يبين الحكم قوي قوي، يعني ربنا حكم عليهم ان هم عادون، حكم عليهم ان هو تعدى حدود الله. ياه مرعبه مرعبه، يعني باين ان هم دول العدوان، يعني بلغوا في العدوان منتهى، وبلغوا يعني عدوا كل الحدود الشرعيه، وبلغوا قمه العدوان، قمه العدوان ان الانسان يتجرأ على هذه المعصيه المشينه ولا يبالي ولا يبالي، وكان الله لم يراه في قمه العدوان. فقال، ذكر اسم الاشاره لبيان بشاعه الصفه، ثم وضع ضمير الفصل بين اسم الاشاره وبين الصفه عشان يبين ايه؟ يبين الحكم عليهم شديد جدا، والعدوان وصلوا في منتهى. قال تتمة الصفة، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون. خلي بالك بقى اسم الإشارة الاسم الموصول والذين، تكرر كل ده التكرار زي ما قلنا عشان يبين دي كلها صفات فلاح. والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، يعني مراعي وضابط وبيحفظ الأمانة. والأمانة احنا قلنا قبل كده كتير وذكرنا وقررنا كما قال ابن عباس وغيره، ان الامانه دي كله لقول الله تعالى، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فالامانه هي الدين، كل ما اوجب الله على عبده هي امانه، وكل ما امر انه يحفظه هو امانه، ويدخل فيها ويدخل في الامانات دي حفظ الدين، حفظي انا ديني انا شخصي، يعني انسان شخص يحفظ دينه وما أوجبوا عليه، ويدخل فيها كمان ايه؟ الامانه اللي عند الناس من اموال من اسرار، من الاسرار دي ما بقتش ما فيها يكاد يكون، يعني مش عارفه اقول ايه، بس حته انك تتكلم مع حد ده ويحفظ السر موضوع صعب جدا، يكاد يكون ما فيش، لا ملتزمين ولا غير ملتزمين. حبيبتي الكلام ده بيني وبينك وما ينفعش تقولي لحد، حاضر لا طبعا عينيا، ولا كاني سمعت، وما فيش يومين ثلاثه جالها تليفون دك 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 يتحكي الكلام كله، تكلميها كلام حتى ما تقولهاش بيني وبينك، مجرد ان انت تقولي كلام واضح انه كلام مش عايز يوصل لغيرك، يعني لغيرها اللي بتكلميها، عادي جدا تقفل معاك من هنا والدنيا كلها تعرف من هنا. ده خيانه الامانه، خيانه الامانه وذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ان في يعني افشاء سر المسلمين امر عظيم مش هين، فما ينفعش نفشي اسرار المسلمين. خلق برضه من الاخلاق الذميمه اللي هي تنافي صفات اهل الفردوس اللي عايزين يدخلوا الجنه بغير سابقة عذاب. والذين هم على صلواتهم يحافظون. خلي بالك أول ما بدأ الآية، أول ما بدأ صفات المؤمنين، أول ما بدأ صفات المؤمنين قال الذين هم في صلواتهم خاشعون، ولما نهى صفات هؤلاء قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، يبقى بدأ بالخشوع في الصلاة الصفات، وانتهت الصفات بإيه؟ بالحفاظ على الصلاة. وده يبين لي قيمة الصلاة، إنه بدأ بها ونهى بها، بدأت الصفات بها صفات المؤمن داخل الفردوس، وانتهت صفات المؤمن المدخل الفردوس برضه بالذكر الصلاة، بس في الأول خشوع وفي الآخر ها حفاظ على الأوقات وعلى الأداء، حتى لو الإنسان ما قدرش يوصل لمرحلة الخشوع أقل القليل إنه يبقى محافظ على أداء الصلاة في أوقاتها والصلاة كلها، ولا يترك هذه الصلاة أبدا، لأنه بترك الصلاة سقوط في بحر الشهوات. قول واحد قول واحد، كل من ترك الصلاة أو لم يحافظ عليها، صلي سيب الفجر وصلي الظهر، وصلي الظهر وسيب المغرب، وصلي المغرب كده وما فيش حفظ على الصلاة، لابد أن يسقط في بحر الشهوات، وبقدر الاستهانة بهذه الشريعة بقدر الوقوع في المعاصي، لقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وشرحنا الآية دي كتير، على طول أول ما الإنسان يترك الصلاة يقع في الشهوات على طول فيش كلام، وبقدر الاستهانة بهذه الشعيرة العظيمة من عدم الأداء أو الأداء بغير خشوع أو نقر الصلاة أو ترك الصلاة بقدر الوقوع في الشهوات وفي الباطل. فعشان كده لو لاحظت الكلام ده بتقرأ سورة المؤمنين كتير، يعني بتقرأيها كتير تلاحظي أنه بدأ بالخشوع ونهى بالحفاظ، يبقى انا مطلوب مني خشوع في الصلاه، مطلوب مني حفاظ على الصلاه، وجاءت طبعا اهميه الصلاه في القران في ايات كثيره جدا، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني توعد المصلين، طب ما هو ما بيصليش، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ده اللي ساي عن الصلاه اللي بيتركها ما صلاش في وقتها، ربنا سبحانه وتعالى يعني متوعد له بالويل، اما اللي ما بيصليش خالص، واللي بيصلي بينقر الصلاه ها صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، مأساة مأساة. حبوا الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الوارثون، اللي هيأتي بهذه الصفات هم الوارثون. يرثون ايه؟ الذين يرثون الفردوس، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قلنا الفردوس اسم عام لجميع الجنان، كل الجنات يقال عليها ايه؟ فردوس، لان هو اسم اصل الفردوس كلمه البستان، البستان الكبيره في الاشجار وكده. لكن خلي بالك بقى من هنا نقطه، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوا الفردوس، صح كده؟ فاكر عارفين حديث فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وفوقه عرش الرحمن. فدل في الحديث اللي احنا قلناه ده في الصحيحين انه المقصود هنا بالفردوس الفردوس الاعلى اللي هو اعلى الجنه اوسط الجنه. وان كان الفردوس الكلمه تطلق على كل الجنان، يعني كل الجنات يقال عليها فردوس. طيب الصفات دي في الاخر برضه، يعني عايز اوصل الصفات دي لاهل الجنه عامه ولا لاهل الفردوس من الجنه الاعلى؟ لا، في تفصيل. والله اللي هياتي على الصفات دي، الصفات اللي ذكرت دي، ويترك الحاجات اللي ضدها، من يعني اللي ياتي بالحلال او بالامر والواجب ويترك ضده اللي هو المحرم، واتى على اكمل واجب، فهو من اهل الفردوس الاعلى اللي حقق التوحيد وترك الشرك الاكبر والاصغر، فعل الواجبات، ترك المحرمات والمكروهات، وترك بعض المستحبات زبدا فيها حتى لا تعطينا الاخره، وصل للمرحله العاليه دي، ده اهل الفردوس الاعلى جدا. حتى لا ننخدع، حتى لا ننخدع، لان النهارده الناس قاعده ضايعه، الصلاه بتتنقر، اللسان مليان افات، الغلطات بالجمله والتفصيل، وفي نفس الوقت ادعي لي بالفردوس الاعلى من الجنه، يا رب يرزقكم بالفردوس الاعلى من الجنه. يا جميل، احنا طمعانين في كرم الله، بس اقصد عايزين طمع موزون بميزان الشرع عشان ما نغرقش. الفردوس الاعلى مش بالامانيه، والفردوس الاعلى مش ندعي لبعض، والفردوس الاعلى مش كلمه، والفردوس الاعلى مش مطلب هين. وانا قلنا قبل كده الحديث كتير، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. الفردوس الاعلى كمان من الجنه، يعني اصلا الجنه غاليه. طب والفردوس اللي هو اعلى مكان في الجنه، الفردوس الاعلى اللي هو اوسط الجنه وسقف عرش الرحمن واعلى الجنه، ده اعلى منازل الجنه. يبقى المنظر، يبقى المساله مش تمنيه، مش امنيه، ولا مساله مجرد ان انا لا، لكن في سعي، وفي سعي حسيس، وفي سعي بجد، وفي اقبال، وفي ادبار عن المعاصي وترك اللغو وترك الامور المحرمات وفعل الواجبات والمستحبات اللي ربنا بيحبها وترك المنكرات والمكروهات. يبقى انا بس سعي حسيس عشان اوصل الفردوس اللي انت عايز الفردوس، لكن مجرد كلمه كده وندعي لبعض وبتاع والشيطان يضحك علينا، لا لا، ده مش صنيع اهل العلم ولا طلبه العلم العقلاء، ده عام المسلمين اللي ممكن يكون شخص مغيب مش عارف حاجه ويضحك عليه. وزي ما قلت في بدايه الكلام، للاسف بعض الدعاء غرقوا المسلمين وهو يحسب ان هو بيحسن صنعه، غرق المسلمين بعض الدعاء، وتلاقي على الصفحه طبعا ملايين لان الكلام جاي على هواهم، غرقهم، وده تغريق. عارفه زي ايه؟ زي بالظبط الاب اللي شاف ابنه مش هينجح واللي معاه ما يجيبوش واللي معاه ما ينجوش، وعمال يقول ده انت شاطر، ده انت هايل، ده دماغك ما شاء الله، لا لا ده انت ذكي جدا، ان شاء الله هتنجح، ده انت هتطلع الاول، ويفضل يغرق في الولد، والولد فرحان، الكلام الحلو الناس بتحبه، والناس كلها عايزه حد يقول لها كلام جميل، وبعدين يلاقي نفسه ساعه الامتحان سقط. ساعتها يعمل ايه في الاب؟ بعض الدعاة بيعملوا كده، بيهدوا كل اللي احنا بنعمله، وبيهدوا كل القوانين اللي مبني عليها الشريعه، ويا ريتهم انضبطوا بضبط الشريعه كتاب وسنه، لكن للاسف البعض منهم بيعمل كده، وفي ناس طبعا فضلاء وعظماء ونحسبهم على خير كثير، لكن بقول البعض في ده وفي ده. فانا لازم ابقى في ايدي حاجه اضبط بيها، ربنا لم يتركنا هملا ولا سدى، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء وتركنا على المحجه البيضاء، والقران مملوء بالايات اللي تدل، وتخلي في ايدك حاجه تعرفي بيها انت فين. النهارده ناس كتير مش عارفه هي مين، هو انا كده ممكن لو مت دلوقتي اروح فين؟ اكيد كل واحد بتسال نفس السؤال ده، اي عاقل هيسال نفس السؤال ده، انا لو مت دلوقتي حالي هيبقى ايه؟ لو فضلت اسمع للناس اللي هيغرقوني يقول لك ده انت فل تحفه مش بتصلي وتقول لا اله الا الله داخله الجنه ان شاء الله الفردوس كمان. وفي ناس عاقله تقول لك لا ده تموتي على كده انت رايحه جهنم، ولا ده ولا ده. لا حد يقنط الناس من رحمه الله ونقول له رايح جهنم، ولا نقول لها والله ده انت هايله وتحفه وداخله الفردوس، لكن انا عايزه اعرف نفسي، انا عايزه اواجه نفسي، اقف في المرايه كده اشوف شكلي على الحقيقه. خداع النفس مشكله. فانا دي صفات اهل الفردوس الاعلى، للي هيحقق الكلام ده والصفات دي مكتمله هيبقى في الفردوس الاعلى. طيب ما حققتهاش، يعني ما قدرتش اجيب كل الكلام ده، اعمل ايه؟ يعني هدخل النار؟ لا ما قلناش كده، في تفصيل في المساله، في تفصيل هتفوتك درجات وهتنزلي بالدرجات وتنزلي وتنزلي لغايه لما تلاقي نفسك في درجه قليله من الجنه، ماشي برضه طالما جبت الصفات دي حتى لو اقل منها ان شاء الله يبقى دخلنا الجنه بغير عذاب. اما الحساب فلا، في عذاب يعني بغير عذاب لكن في حساب، في حساب كله هيتحاسب ما عدا 70,000 اللي ذكر في الحديث، او مع كل 1000 70,000 حسب الروايه والتفصيل اللي ذكرناه، لكن الجميع هيتحاسب بعد كده، حتى اهل الفردوس كله هيتحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بس ما دون ذلك هيحاسبوا، ومش شرط انه يتحاسب يبقى يدخل في منزله وحشه، لا ممكن يتحاسب ويدخل منزله عاليه جدا. اختم بس بالحته دي، يعني 70,000 دخلوا الجنه، ممكن حد يقف يتحاسب وهما دخلوا بغير حساب، ممكن حد يدخل يتحاسب ويسبق ال 70,000 في المنزله. ازاي الكلام ده؟ يكون ازاي؟ يكون هو اعماله عظيمه جدا وكبيره جدا، لكن مثلا عنده فلوس، عنده فلوس، عنده اموال كتير، فيتحاسب، لان المال لابد من الحساب على المال، من اين اكتسبته فيما انفقته، جبته من حلال جميل انفقته في حلال جميل عدي، هتروح فين؟ هيروح كان عنده اعمال كالجبال فيروح الفردوس الاعلى، بس يتحاسب حسابا يسيرا، حسابا يسيرا. فالحساب واقع على الجميع بنص القران والسنه، كله يتحاسب ما عدا ال 70,000 اللي ذكروا في القران. لكن عايزه بس اقول النقطه اللطيفه في المساله، مش معنى الحساب ان انا اكون درجتي قليله، لا، ممكن تتحاسب في اعلى درجات الجنه في الفردوس الاعلى. اسال الله لنا ولكم الفردوس الاعلى من الجنه. طبعا الكلام لبقيه، وفي بقى اصناف تانية هنشوف انا ايه اللي ممكن اعمله فاقع واخرج من 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 دول. انا عندي صنف اول وصنف تاني، طب الصنف التالت والصنف الرابع يعني ايه، ايه الوضع بالظبط؟ والناس اللي عمالين يموتوا حوالينا كل يوم، وزي ما قلنا كده الناس مطمئنه وسعداء جدا وشايفين هم في الفردوس من الجنه، فبس نظبط المفاهيم دي. هي مساله عقديه الحقيقه، لكن لها علاقة قوية بالعمل، لها علاقة قوية بالعمل، والعقيدة لما اتظبطتش العمل مش هينظبط، مش هيحصل ضبط في العمل، والعمل لو ما حصلش فيه ضبط هيحصل خلل، والخلل هيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، زي ما ذكرت عن الناس اللي بتغرق وبيغرقوهم بعد دعائهم بقى مش حاسين. فاسأل الله لنا ولكم النجاة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ناخد استراحة ونرجع لفضفضة. جزاكم الله خيرا.